أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك من لقاءات الصفة المحلى، ولقاؤنا 74، وكنا قد بدأنا في قضية الإعجاز غير البياني بين الإفراط والتفريط، وقدمنا بمقدمات، ثم بعد المقدمات بدأنا في الكلام على ضوابط الاعتدال، ضوابط التوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط في أوجه الإعجاز العلمي التجريبي المادي. واخترنا هذا الوجه على وجه الخصوص لأنه كما قلت لكم هو أكثر الوجوه إثارة للجدل بين الإفراط والتفريط، ونحن معنيون الآن بقضية التوسط والاعتدال. أما الإفراط والتفريط فسيظهر لك إن شاء الله تعالى إذا علمت سنة الاعتدال وسننه، فحينئذ سيظهر لك ما هو مفرط وما هو مفرط. ولم أعنى بذكر الإفراط والتفريط، وكثير جدا وربما أكثركم يعلمه من بالغ جدا في قضية الإعجاز العلمي المادي التجريبي، حتى وقع في فخ الذي أشرت إليه، في الفخ الذي أشرت إليه، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهم كثر للأسف الشديد، وهيئات تكونت علمية للإعجاز في القرآن بل وقالوا السنة، ومسألة إعجاز السنة مسألة مستقلة أنا لم أتعرض إليها، ولكن لي فيها رأي ربما إن شاء الله نلحقه في قضية الإعجاز العلمي التجريبي المادي في السنة المباركة. وكما قلت لكم مرارا، السنة هي بيان للقرآن الكريم، بيان ما أجمل الله عز وجل في القرآن، تفصيل ذلك وتقييد ما هو مطلق فيها وتخصيص ما هو عام فيها وهكذا. فلذلك نتعرض إن شاء الله إن كان في يعني كان في المجال متسع أن نتعرض لقضية إعجاز السنة. لكن في النهاية نحن الآن معنيون بهذه القضية، هي ضوابط الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط في أوجه الإعجاز العلمي التجريبي المادي. وقدمنا لذلك بالكلام على قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقرأنا من التفاسير ما يوضح هذه القضية، وهذه قضية مهمة جدا جدا. ونقلنا نقولا وانتهينا إلى نقل من الأستاذ الأديب سيد قطب رحمه الله، مع التنبيه على الانتفاع بكتب سيد قطب وأنها لها ضوابط ولها قيود. وقرأنا ما تيسر من هذا النقل، ونبدأ إن شاء الله تعالى الليلة من ما انتهينا إليه من إكمال هذا النقل الذي نقلناه، وسيعدد لنا أوجها من أوجه التوسط والاعتدال في هذه الأمة الذي أراده الله عز وجل لهذه الأمة، وهو مصيرها وهو دورها في العالم. وكأنه يشير إلى أن ما أصاب الأمة مما أصابها مما لا يخفى على أحد، إنما هو في الحقيقة أصاب الدنيا كلها وأصاب العالم كله. يعني إن حيود تلك الأمة المباركة عن الوسطية والاعتدال ذهب بالوظيفة التي أراد الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون في الناس وأن تكون في الدنيا وأن تكون في العالم. ولذلك من الكتب القيمة جدا جدا في هذا المقام كتاب الشيخ العلامة أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى، وهو أول وأشهر كتاب له كتبه في بواكير عمره، كان صغيرا جدا لما كتب هذا الكتاب، كتاب مدى خسر العالم بالحطاط المسلمين. وهذه الحقيقة أن حيود المسلمين عن الوسطية والاعتدال وعن الوظيفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم ليكونوا شامة في الناس ويكونوا هداية وصوا على طريق الأمم. هذا هو الذي أشار إليه الكتاب وهذا ما نريده، ولذلك أطلنا نوعا ما نوع من الإضالة في بيان معنى هذه الوسطية. وهذه النقول ستظهر ما هي الصور، ما هي الأشكال، ما هي المواضع، ما هي الوظائف التي تقوم بها هذه الأمة في توسطها واعتدالها، والله تعالى أعلم. اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أمة وسطا في التصور والاعتقاد، لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي، إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد أو جسد تتلبس به روح، وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد، وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها، وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع بلا تفريط ولا إفراط في قصد وتناسق واعتدال. أمة وسطا في التفكير والشعور، لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة، ولا تتبع كذلك كل ناعق وتقلد تقليد القردة المضحك، إنما تستمسك بما لديها من تصورات ومناهج وأصول، ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب، وشعارها الدائم: الحقيقة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها في تثبت ويقين. أمة وسطا في التنظيم والتنسيق، لا تدع الحياة كلها للمشاعر والضمائر، ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب، إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب، وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب، وتزاوج بين هذه وتلك، فلا تكل الناس إلى صوت السلطان، ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان، ولكن مزاج من هذا وذاك. أمة وسطا في الارتباطات والعلاقات، لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته، ولا تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة، ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم له إلا ذاته، إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء، وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه، ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو، ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة، وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة، والجماعة كافلة للفرد في تناسق واتساق. أمة وسطا في المكان، في سرة الأرض وفي أوسط بقاعها، وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب وجنوب وشمال، وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا وتشهد على الناس جميعا، وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة، وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا إلى هناك، وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء. أمة وسطا في الزمان، تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها، وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها، وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتها، وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى، وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات ورصيدها العقلي المستمر في النماء، وتسير بها على الصراط السوي بين هذا وذاك. وما يعق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لها إلا أنها تخلت عن منهج الله الذي اختاره لها، واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها الله لها، واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها، والله يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحدها. يقول في الهامش: يقول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول البيضوي: وهي فطرة الله الذي فطر الناس عليها، فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ، أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته، أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره، وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوبة أو للمشاكلة، فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهيرهم وبه تتحقق نصرانيتهم. انتهى. قلت فهي أربعة تقديرات.
الموضع ده مهم، ولذلك نقلنا عن الإمام البيضاوي رحمه الله تفسيره لكلمة صبغة، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا الوصف صبغة الله. فهو ذهب إلى أن هذا له وجوه، أربعة وجوه كما قرأت. فالصبغة إما أن تكون حلية، الإنسان لما بيصبغ بيصبغ للحلية للجمال، رجالا ونساء، فالغرض الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. يبقى إما أن تكون حلية، وإما أن تكون معنى صبغة الله يعني هداية الله وإرشاده إلى الحجة التي جعلتنا كذلك أمة حجة على الأمم جميعا، للمتقدم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أو طهر قلوبنا بالإيمان، يعني الإيمان مطهر لقلوب المؤمنين خلافا لغيرهم. ولماذا اختار كلمة الصبغة من بين الكلمات؟ للاعتبارات الأهم، أنه ممكن يكون استيلاء الصبغ على المصبوغ ودخوله فكذلك ينبغي أن يكون الدين والإسلام والإيمان متسللا إلى كل جانبات النفس البشرية، يصبغ القلب والظاهر والباطن ودخوله في السلم كافة. فاصطبغوا بصبغة الله تعالى كافة، فلا تتركوا شيئا لا تصل إليه صبغة الله تعالى من نفوسكم، من قلوبكم، من أعمالكم، من أحوالكم، من ظواهركم، من بواطنكم. هذا المعنى الذي يريده الإمام. المعنى الرابع للمشاكلة، مشاكلة جعل لها محورا مستقلا يمكن أن ترجع إليها، بمعنى أنهم كما يصبغون أولادهم بالتعميد، حاجة مشهورة معروفة أنهم يعمدون أولادهم في ماء معين بشكل معين بأقوال معينة، فكأنهم فإن الله تعالى يصبغكم أنتم أيها المسلمون بصبغته، فهي فيها معنى المشاكلة وإن لم تكن الحقيقة متساوية، وده معنى المشاكلة التي ذكرنا. يبقى إما أن تكون الاحتمال الرابع الذي ذكره الإمام البيضاوي رحمه الله أن ذلك يكون فيه مشاكلة للحل التي تصنع النصارى مع أبنائها، وكأنهم يعترفون أنهم يحيدون عن الفطرة، يعني كأنهم بذلك الفعل دون أن يشعر، كأنهم يعترفون أنه يولد على فطرة معينة وأنهم الآن يضعونه في هذا الماء ليغيروا فطرتهم، فكأنهم يعني يصدقون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يولد الولد على الفطرة وأباه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، نفس الفكرة كأنهم يصنعون ذلك أن هو يغير الفطرة. فالصبغة الفطرة التي صبغت، وحتى من توافق اللفظ بالاصطلاح، أنا مش أقصد أنه لا أقصد إعجازة علمية، أن حتى الأعواد الكودية اللي في الجين اسمها صبغات، يعني حتى هم سموها كده، هم اللي سموها كده مش احنا سميناها كده، اللي وصف الجين وصف التكوينات اللي كانت ترجمة يعني، لكن هي جاءت اتفاقا كده، ولكنها شيء لطيف يعني، من ليس من حقائق العلم ولا من دقائقه، لكنه من اللطائف انهم حتى لما سموا هذه سموها بالصبغات الجينية او بالاكواد الجينية الموجودة، بحيث انها تؤدي الى هذا هذه حقيقة فعلا. الاسلام جاء ليصبغ الظاهر والباطن، ليصبغ صبغة تامة لا يغيب ولا يخلو عنها شيء من احوال ظاهرة او باطنة للمسلمين. ولذلك انا تعمدت أن أنقل هذا النقل الجميل من كلام الإمام البيضاوي وغيرهم موجود يعني، لكن هو من أوائل من ذكر ذلك. تفضل.
يقول: وأمة تلك وظيفتها وذلك دورها خليقة بأن تحتمل التبع، وتبذل التضحية، فللقيادة تكاليفها وللقوامة تبعاتها، ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ليتأكد خلوصها لله وتجردها واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة. يقول: فالشهادة شرطها العدالة، والعدالة شرطها الوسطية، والوسطية شرطها أن تكون على مسافة متساوية تماما بين ضدين أو نقيضين، وهذا هو المراد في اعتبار أوجه الإعجاز غير البياني للقرآن الكريم، ومنه الإعجاز العلمي التجريبي المادي.
تمام، يعني أنت العبارة دي عبارة العبد الفقير. أنت احنا فهمنا من ده خلاصة كل ما تقدم من النقول التي نقلتها لك، أن الشهادة شهادة الأمة، يعني لن تكونوا شهداء عند الله تعالى إلا أن تكونوا إيه؟ ها؟ عدولا، إن شرط الشاهد أن يكون عدلا. لو جه شاهد للقاضي ومجروح يعمل له إيه؟ يرده، مظبوط؟ سقط العدالة يرده إلى آخره. يبقى أول حاجة أن الشاهد لابد أن يكون عدلا، يبقى شرط الشهادة أن تكون إيه؟ عدولا. والعدالة اللي فهمنا بقى من النقول دي كلها شرطها لإيه؟ الوسطية. لن يكون المرء عدلا إلا أن يكون وسطا. الوسطية معناها أن تكون على مسافة متساوية تماما بين إيه؟ ضدين أو نقيضين. ضدين أو نقيضين، عارفين الفرق بين الضدين والنقيضين؟ قلناهم قبل كده، هي الليلة فيها شوية كلام بس تستحملوني. يعني الضدين والنقيضين في بينهم اجتماع وفي منهم افتراق، يعني بينهما عموم وخصوص وجهي، أشرحه إن شاء الله للآتي. العموم وخصوص الوجه بمعنى أن الضدين كمثلا البياض والسواد، هؤلاء ضدان، تمام؟ لكن النقيضان، النقيضان كالحضور والغيبة. حد بقى يقدر يقول الفرق بينهم؟ ده الأبيض والأسود وده الحاضر والغايب. أن الضدان ها لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، يرتفع البياض ويرتفع السواد ونلاقي الحمار، حمار وحلاوة، نلاقي خضار حلو قوي. يعني ايه قد يرتفعان؟ يبقى لا يجتمعان. الشيء الواحد لا يستحيل أن يكون أبيض وأسود في ذات الوقت، مستحيل، تمام؟ الشيء الواحد، العين الواحدة اللي هو المحل الواحد، لكن قد يكون شيئا ثالثا. يبقى لا يجتمعان وقد يرتفعان، دول اسمهم ايه بقى؟ الضدان. الضدان. اما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لابد من وجود احدهما، زي الغيبة والحضور، يعني الشخص يا غايب يا حاضر، مفيش ثالث، مفهوم؟ يبقى النقيضان لا يجتمعان، مشترك، او ده الجزء المشترك اللي بينه وبين الايه، بين الضدين، النقيضان مشترك، الاثنين لا يجتمعان، ده لازم. لكن هنا بقى ولا يرتفعان، ولا يرتفعان بمعنى انه لا بد من وجود احدهما. فالغيبه والحضور لا بد من اما غيبه اما حاضر، ما فيش حاجه ثالثه. لكن ممكن الابيض والاسود يرتفعان وياتين الاحمر والاخضر والاصفر الى اخره. فهمنا الفكرة؟ فاحنا بنقول الوسطية عشان المنظور ده يعني أصيل في السير لله تعالى وأصيل في سير الأمم والجماعات والأفراد والاجتهادات ومحاضر التربية وكل حاجة، أصل أصيل عظيم، اللي هو كل يدعي وصلا بليلة، وليلة ليلة قالت إيه؟ لا تقر لهم بذاك، بمعنى إن كل واحد بيقولنا إحنا وسط، خلاص. من قال انه او قال انه، عشان بكسر همزه ان بعد القول، من قال انه وسط نقول له هات الدليل عشان نبقى حبايب، عشان نتاسى بيك وكده الى اخره. الدليل على الوسطيه ان تثبت لنا ان موقفك هذا هو قد تساوت المسافه بينه وبين نقيضين او ضدين. انت بتقول ان ده تيسير، هذا الراي الذي اخذ به هو التيسير، هو اليسر الذي جاء به الدين وجاء به الشريعه، ماشي. اثبت لي بقى ان هذا الذي تقول به هو وسط بين افراط اللي هو التسيب والضياع، بين افراط اللي هو التشدد والخنقه والتعنت وهلك المتنطعون وما أنا من المتكلفين إلى آخره، وبين التفريط اللي هو أسرف على نفسه. تثبت لي أنك أنت هذا المقام الذي اتخذته أنت في سلوكك هذا، في دعوتك تلك، أنه وسط بين طرفين نقيضين أو ضدين، وفي الحالة دي تكون موفقا مسددا إن شاء الله تعالى. فلا تقل إنك وسط هكذا، كلمة إن هذا الرأي هو رأي وسطي، الإسلام الوسطي جميل موافقين عليه، بس شرطهم أن تثبت لي أن هذا الموقف أو هذا الوصف هو وسط. ده مقتضى اللي احنا خرجنا من ما نقلناه من الايه من التفاسير والشروح لمعنى الآية الكريمة. فلتثبت لي أنك على مسافة متساوية بين ضدين أو نقيضين، وساعتها أسلم لك، غير كده لا. وهذا من دقائق العلم. فيعني هذا الخلاص خلاص. فلما تيجي تكلمني في الإعجاز العلمي، احنا قلنا ان حصل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حصل فيه إفراط آلاف المواضع في القرآن الكريم هي الإعجاز العلمي، ومبالغات ومش عارف، حصل فيه تفريط، قال مش عارف اسمها إعجاز علمي في القرآن البتة. ده موجود وده موجود، ده له مصنفات، ده له دكاترة وعلماء، وده له دكاترة وعلماء موجودين. خلاص احنا فين بقى؟ اين مكاننا؟ مكاننا اذا ادعينا اننا قد توسطنا سيكون على مسافة متساوية بين من قال بآلاف المواضع في القرآن الكريم فيها إعجاز علمي. انا لا ابالغ، انا ما حبيتش انقل لكم يعني بعد ما عددته في الحياة يعني زهدت فيه من كلام من ناس كبار يعني وهيئات كبيرة وكده، انه الإعجاز العلمي موجود في القرآن الكريم في آلاف المواضع، حاجة فيها مبالغة شديدة جدا، وانقل حتى في مئات فهو مبالغ، مئات كثير فهو مبالغ، وفي من قال في الآلاف. ثم زهدت فيه بعد ما جمعته، زهدت فيه، قلت لا، فلنكتفي بوصف التوسط، وهنضرب أمثلة للتوسط، ويبقى هو ده المنهج اللي احنا نعتمده، لا إفراط ولا تفريط. هل الذي يقول ما في والسلف لم يذكروا شيئا من هذا الإعجاز العلمي، وده موجود برضه وقدمعته برضه وتكلفت جمعه وبعد كده زهدت فيه، والله هذا موجود، ده موجود، جمعت من قال بأنه لا إعجاز في العلمي، مش حسب القرآن لم يأتي للإعجاز العلمي، وهذا تكليفه مش عارف ايه ومش عارف كلام من الكلام الايه، ودليله ان السلف لم يقولوا بشيء من ذلك ابدا، ونفى من غير بينه. وسيظهر لك ان السلف اشاروا الى ذلك من كبار الصحابه ومن مفسر الصحابه من اشار الى ذلك، خدت بالك؟ والكلام اللي هنراه دلوقتي ان شاء الله في شيء من هذا الكلام يبين لك ما اريد، لكن الفكره لم يعني زهدت في هذا الجمع وذاك الجمع، لا جبت افراط ولا تفريط، وقلت نكتفي بالنقل عن الوسط عشان ايه يعني هذا للاشاره، ومن اراد التوسع نشير له للايه للموضع اللي ممكن يجد فيها من قال بالافراط ومن قال بالتفريط. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تفضل.
والعلامه الطاهر بن عاشور هو ممن حرصوا على سلوك هذا المذهب الوسطي في الاعجاز غير البياني، فهو في المقدمه العاشره في اعجاز القران يقول: ان العلم نوعان، علم اصطلاحي وعلم حقيقي، فأما الاصطلاحي فهو ما تواضع الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد في صف العلماء، وهذا قد يتغير بتغير العصور ويختلف باختلاف الأمم والأقطار، وهذا النوع لا تخلو عنه أمة. وأما العلم الحقيقي فهو معرفة ما بمعرفته كمال الإنسان، وما به يبلغ إلى ذروة المعارف وإدراك الحقائق النافعة عاجلا وآجلا، وكلا العلمين كمال إنساني ووسيلة لسيادة أصحابه على أهل زمانهم، وبين العلمين عموم وخصوص من وجه.
نعم، المقدمة دي طبعا كما ترون بديعة ومتقنة غاية الإتقان، رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه يا رب العالمين. بس إيه كما وعدتكم ان كلمة ايه نعرض على كلمة وبين العلمين اللي هو العلم الاصطلاحي والعلم الحقيقي، بينهما عموم وخصوص وجهي. فسنعود مرة اخرى لقضية العموم والخصوص، ودي معكم ورقة هنصلح في بعض التصليحات، لكن نقرأ هذه الحاشية الهامش اللي هيتكتب إن شاء الله في بيان قصة العموم والخصوص الوجهي، ما هو تحت أي قسم من أقسام العلم والعلوم والمسميات والتقاسيم نجد قضية العموم والخصوص الوجه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: من النسب بين الكليات الخمس الجنس والنوع والفصل والعرض الخاص والعرض العام، أو نسبة الألفاظ للمعاني، أو النسب أو النسب بين حقائق المدركات الذهنية.
يعني معنى الكلام ده معنى إيه؟ إن اللي احنا نتكلم عليه قضية العموم والخصوص والتساوي والتناقض والتباين، القضية دي بين ماذا؟ لها مسميات مختلفة، ممكن يكون اسمها الكليات الخمس اللي هي اتفق عليها أهل الكلام أهل المناطق، ها؟ اللي هم المسكولين عندك دول، الجنس والنوع والفصل والآخر. ممكن يكون هذا الكلام عبارة عن نسبة الألفاظ للمعاني، نسبة الألفاظ للمعاني، كده يكون بينها هذه التقسيمات التساوي والآخر، تمام؟ أو ممكن تلاقيها في بعض المصادر أو الكتب تجد لها حقيقة المدركات الذهنية، المدرك بالذهن. احنا قلنا الإدراك نوعين صح قبل كده، حد يساعدني؟ إدراك حسي وإدراك غير حسي، مظبوط؟ هو تقسيم سهل. إدراك حسي يعني بإيه؟ ها؟ يعني بالحواس، الحواس المعروف، الشم، الأنف، العين، الأذن، اللمس، الذوق، هو ده الحس. يبقى الإدراك الذي تدركه بذلك ده اسمه إدراك غير حسي، وجبناه على جنب شوية كده، ده له ضوابطه له، ها؟ وقد يستخدم مجازا في الإدراك غير الحسي، تمام؟ ذق إنك أنت العزيز، ده مش مقصود بيها يعني هيدلهم العقل يدوق بيها، لا، مفهوم؟ لكن هي الفكرة إن ده اسمه إدراك حسي، يعني أدواته الحس. وحاجة تانية اسمها إدراك غير الحسي، غير الحسي الذي لا تستخدم فيه الحواس، تمام؟ زي الخوف مثلا والفرح، ده بإيه بروح بي 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 بي. ما هي الأداة التي يدرك بها الخوف والفرح؟ بعينه، بودنه، بلسانه، بالشم؟ لا. فقسمنا، فهنا احنا بنتكلم على ايه؟ على النسب بين حقائق المدركات الذهنية اللي هي الايه؟ غير الحسية، مظبوط؟ المدرك الذهني عايزين نظبطه. هنا العلماء دول، هذا العلم معني بقضية وضع الضوابط للعلاقات بين المدركات، بين المدركات، تمام؟ فمن ضمن هذه العلاقات ومن هذه الطرائق وهذه التقسيمات النافعة تقسيم النسب بين المدركات الذهنية، بيقسموها، وفي تقسيمات أخرى بس احنا اخترنا أيسر وأسهل عشان نصل لغرضنا، لأن هذا ليس تخصصنا وليس عملنا ولكنه يتوصل به إلى المراد. فمن ضمن هذه التقسيمات هذا التقسيم الرباعي. تفضل.
النسبة الأولى التساوي، النسبة الثانية التباين، النسبة الثالثة العموم والخصوص المطلق، والنسبة الرابعة العموم والخصوص الوجهية.
تمام. أنا التساوي والتباين قريب وعشان كده ما تعرضتلوش وما يخصنيش، أنا عايز اللي يخصني في كلام الطالب بن عاشور. طالب بن عاشور يقول العلم الاصطلاحي والعلم الحقيقي بينهما عموم وخصوص وجهي، فأنا عشان كده هأكلمك عن العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. الرسم التخطيط اللي قصادك ده مقرب للفكره. قضيه العموم والخصوص المطلق دايرتين، دايره واسعه ودايره ضيقه، صح؟ دائره واسعه ودائره ضيقه، دي قضيه الايه؟ ها، العموم والخصوص، قول معايا، ها، المطلق. وهنضرب امثله. طيب دائره العموم والخصوص الوجهي هما دائرتان متقاطعتان، وهنبين يعني ايه العموم والخصوص الوجهي فيهما. نبدأ الأول بالمطلق اللي هو السهل إن شاء الله. تفضل، عندك دائرتين، فكل ما هو في الدائرة الصغيرة الداخلية هو داخل تحت الدائرة الكبيرة، زي الرسم بالضبط. فعندك الآن مثال الأول، رسول ونبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، صح؟ يبقى الرسول ده أخص مطلقا من النبي من كل وجه، الرسول أخص من كل وجه، ما فيش وجه هو أخص، مشترك مع النبي في بكل ما اشترك فيه وزاد بإيه؟ بخصوصيات تخصه لا يصل إليها النبي. طب مثال تاني، المؤمن والمسلم، لا يكون المرء مؤمنا إلا إذا كان مسلما ثم زاد إيمانه وتحقق فصار مؤمن. فعند المؤمن ما ليس عند الإيه؟ ها؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، بالضبط كده. يبقى هنا دائرة الإسلام هي الدائرة الأوسع، دائرة الإيمان دائرة الضيقة. يبقى المؤمن أخص مطلقا، يبقى ده عموم وخصوص إيه؟ قول بقى معايا، مطلق، عموم وخصوص مطلق. طيب عبادة وصلاة نفس الكلام، كل صلاة هي عبادة وليس كل عبادة إيه؟ ها؟ في صيام وفي حج وفي وفي وفي. يبقى الصلاة أخص من العبادة، يبقى ده العلاقة بين الصلاة وبين، أنا عاد أكرر بس أنت إيه عشان أسهل لك المسألة عشان مش عايزك تخاف، موضوع قريب إن شاء الله. فالعلاقة بين الصلاة وبين العبادة هي علاقة بين، ها؟ هي علاقة بنسميها إيه؟ عموم وخصوص، ها؟ مطلق. أحسنت. مثال الرابع اللي عندك، قياس واجتهاد، قياس واجتهاد. فالقياس نوع من الاجتهاد لكن ليس كل اجتهاد قياسا، في مثلا مصلحة مرسلة، في عرف وعادة، في إلى آخره، في أدوات كتير جدا في اجتهاد مع النص، النص نفسه، دلالة النصوص، القرآن والسنة، ده كل اجتهاد. فالاجتهاد أشمل وأعم، لكن القياس هو اجتهاد مخصوص بخصوص معين. فيبقى القياس، ها؟ القياس نقول أخص من كل وجه من الإيه؟ من الاجتهاد، والاجتهاد أعم من كل وجه. فهذا عموم وخصوص إيه؟ ها؟ مطلق، مطلق مش وجه. أظن كده تمام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنيجي بقى اللي هي الغرض من الكلام اللي قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله. هو بيتكلم على انه عن العلم دون بينهما عموم وخصوص وجهي. يبقى انت عندك دائرتين بينهما ايه؟ ها؟ تقاطع. في منطقة تقاطع، هنبدأ دايما القراءة من منطقة التقاطع. ففي منطقة التقاطع في المثال الاول الاجتهاد بالقياس الخفي. يبقى بين القياس الجلي وبين الاجتهاد عموم وخصوص وجهي، بمعنى انه الاجتهاد بالقياس الخفي هو ده المشترك بالاثنين، لكن القياس الجلي والاجتهاد بالنص كلاهما له وجه من العموم، وجه من العموم. خد اللي بعديها عشان الحاج قبل ما تغرق. اللي بعديها مسلم مصري، خلاص. فبين المسلم وبين المصري عموم وخصوص ايه؟ وجهي، بمعنى انه قد يكون مسلما وغير مصري، وقد يكون مصريا وغير مسلم. فالمسلم المصري اجتمع فيه الحاجتين دول، فبين المسلم وبين المصري عموم وخصوص ايه؟ وجهي، مش مطلق، مش دايره ودايره، مش كل المسلمين المصريين مسلمين، ولا كل المسلمين مصريين. ما هو كده حطيت واحد في الدايره الصغيره والدايره الكبيره، فهمت؟ لو استطعت ان تصنع ذلك، ها، يبقى ده عموم وخصوص مطلق، لكنه هذا محال. فبتعمل ايه؟ بتعمل دائرتين متقاطعتين. منطقة التقاطع هي منطقة المشترك بين الاثنين، ثم ينفرد واحد منهم في جزء من الدائرة وينفرد الاخر في جزء الاخر من الدائرة، وتبقى هذه المنطقة المظللة، ممكن تظللها بألمك، وتبقى المنطقة المظللة هي منطقة العموم والخصوص، ها، الوجهي. زين الكلام. شوف المثال اللي بعديه. المثال اللي بعديه بيقول لك السكر الابيض، صح، بس في سكر مش ابيض وفي ابيض مش سكر، صح، في سكر مش ابيض وفي السكر البني، حتى بيقولوا صحي اكتر من ما كان الكلام ده ليه تحفظات فيه من ناحية الطبية يعني. لكن بيقولوا في سكر مش ابيض، سكر البنجر مثلا، مش عارف ايه، سكر مش ابيض بني، تمام. يبقى في سكر مش ابيض وفي ابيض مش سكر، نفس اللي مضروب عندك هنا زي اللبن. يبقى قد يستقل البياض وقد يستقل السكر، لكن حينما يجتمع السكر فتقدر تقول ايه؟ بين السكر والبياض عموم وخصوص، ها، ها، وجه. مستصعبين برضو المسألة؟ مشيت؟ طيب صلى الله عليه وسلم. نكمل الأمثلة ولا انتوا فهمينها؟ دايما في العموم والخصوص الوجهي، ها، ابدأ بالمنطقة المشتركة اللي هي بين الدائرتين اللي ممكن تظللها بألمك دلوقتي. بتقول ايه يا محمد؟
تقول بقى الاصطلاحي والحقيقي، العلم الاصطلاحي والحقيقي ده
اي بينهما عموما هو نفس الفكره، في جزء مشترك بين العلم الاصطلاحي والعلم الحقيقي، ان هو مقدار من العلم، من طلب العلم. يعني العلم الاصطلاحي اللي هو ايه، الفيزياء الكيمياء مش عارف ايه العلوم الاجتماع حاجات زي كده، والعلم الحقيقي هو الذي يرفع الناس في الاخره ويبقى ويزكي الانفس والى اخره كما وصفه. فبينهما مقدار مشترك اللي هو مقدار العلم، لكن ليس كل علم يكون مصطلحيا وليس كل علم يكون حقيقيا. الحقيقي مستقل بمنطقة والاصطلاحي مستقل بمنطقة، لكن يشتركان في مقدار طلب العلم والمذاكرة والحفظ والتحصيل والمراجعة والاختبارات وإلى آخره، والترقي في رتب العلم إلى آخره، كل هذا مشترك بينهما. فبينهما عموم وخصوص وجهي. والأمثلة الباقية لو حبيت أقراها بس تشوفوا عشان الوقت بس. ها طيب، صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، نكمل كلام الطاهر إن شاء الله. يلا سيدي.
يقول: وهذه الجهة خلى عنها كلام فصحاء العرب، لأن أغراض شعرهم كانت لا تعد وصف المشاهدات والمتخيلات والافتراضات المختلفة.
استنى، اسم الإشارة يقول علي حد نبيه كده يقول لي وهذه الجهة، اللي مركز بقى معاي، وهذه الجهة خلى، هو كلام الطاهر ما ينفعش فيه تسرح، سرحت وقعت على طول. ها؟ وهذه الجهة خلى عنها كلام فصحاء العرب، اللي هو ايه؟
الوجه المشترك،
اللي هو لا، هو يقصد العلم الايه، العلم الحقيقي، اللي هي جهة الايه، الكمال الانساني وسيادة اصحاب هذا الكلام على اهل الزمان بهذا العلم. الكمال الانساني يعني ما يعني؟ العرب لم يكن في اغراض شعرهم، وانا حتى كتبت في الهامش الا قليلا او اقل من القليل، لم يكن في اغراض شعرهم الكلام عن الكمالات الانسانيه. هما كانوا بيتكلموا زي الامثله اللي ضرب عليها الفخر والبتاع والغلبه والرثاء لكن الكمال الانساني، القواعد التي ترتقي بالانسان، هذا الرقي الذي اشير اليه في هذا الكلام، هو قليل او اقل من القليل في الكلام في الشعر العربي، لم يكن معتادا. فلما جاء القران كان شيئا مختلفا، يعني لم يكن على طريقة، يعني بتكلم مش في البناء بس، مش في المعاني الـ لا، في الأغراض التي جاء من أجلها هذا الكلام، والأغراض التي كان يأتي منها كلام الناس في الشعر، الأغراض مختلفة، أغراض البناء الأخلاقي والتربوي وإلى آخره لم يكن موجودا في كلام العرب كثيرا، كان موجود بس قليل. يعني مثلا خد مثال، انتوا اللي تجيبوا لتون نفسكم، زهير ابن ابي سلمة هو احكم اصحاب المعلقات، حكيم الشعراء، وكلامه كله حكمة، لكن تجد في معلقته ابيات في منتهى الفظاعة وتأكيد لقواعد ليست ترتقي بالانسان البت، تمام، وبيقعد لقواعد يعني يمكن أن تكون قاعدة شيطانية، وإن كان هو حكيم وشاعره حكيم، لكن هذه الحكمة التي كانت عندهم، إنه اللي ما بيخونش يتخان، واللي ما بيغلبش يتغلب، واللي ما بيظلمش، يعني معناها إيه؟ يعني كن أحد الرجلين. إيه رأيك؟ دي فلسفة على فكرة موجودة في الفلسفات المعاصرة، في بعض الفلسفات المعاصرة مبنية على الفكرة دي فلسفة، لكن جاء القرآن بشيء آخر، يعني جاء بشيء آخر. حتى الفلسفات المادية المعاصرة كلها مبنية على الأفكار دي، يعني حتى الدكتور عبد الله المسيري رحمه الله بيقول من الحاجات اللي كانت مؤثرة جدا في تحوله إلى الفكرة الإسلامية، لأنه هو كان بعيد خالص، كان ممكن لكل شيء، اللي هي بعض الأفكار التي لا يمكن تفسيرها تفسير مادي، وضرب أمثلة زي العفو. العفو دي فكرة مش ما فيهاش تبادل، ما فيهاش تبادل مادي مصلحي. طب كيف تفسر ان ينبني مبدأ او ركن من أركان دين معين او علاقات إنسانية على فكرة العفو والصفح والتجاوز؟ كيف يكون؟ فالفكرة كده، إن هذه الأغراض لم تكن موجودة في كلام العرب، وهذه المعاني لم تكن مطروحة في كلام العرب، وجاء القرآن بشيء لم يعهده الناس. والله أعلم. يلا يا سيدي أنا مش عايز أطول بس يلا.
وهذه الجهة خلى عنها كلام فصحاء العرب، لأن أغراض شعرهم كانت لا تعدو وصف المشاهدات والمتخيلات والافتراضات المختلفة، ولا تحوم حول تقرير الحقائق وفضائل الأخلاق التي هي أغراض القرآن.
نعم.
ولم يقل إلا صدقا كما أشار إليه فخر الدين الرازي.
لم يقل يعني القرآن الكريم، لم يقل القرآن الكريم إلا صدقا، وهو من الأمانة قال كما أشار إليه فخر الدين الرازي، يعني هو بسط كلام الإمام الرازي بهذه العبارات وبغيرها، فبيقول إحقاقا للحق، ومن الأمانة العلمية أن الإمام الرازي أشار إلى هذا المعنى وهو قد بسطه لنا هذا البسط الجميل النافع إن شاء الله تعالى. نعم الطاهر بن عاشور، ده كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله. يلا سيدي.
ثم ذكر اشتمال القرآن على النوعين، ومما ذكر في النوع الثاني. وأما النوع الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكفي لإدراكه فهمه وسمعه، وقسم يحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم، فينبلج للناس شيئا فشيئا انبلاج أضواء الفجر على حسب مبالغ الفهوم وتطورات العلوم. وكلا القسمين دليل على أنه من عند الله، لأنه جاء به أمي عليه الصلاة والسلام.
استنى علي حتى دي تهمني قبل ما نغادرها عشان هنتقل إلى فكرة أخرى، إلى أن القرآن دعا دعوة صريحة للتفكر والنظر في هذه الأشياء، وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فعايز يقول إن رؤية المخاطب الأول بهذا الكلام كانت رؤية لها حدود، ثم مع تطور الزمان عادت الرؤية تتسع وتتعمق كما وكيفا، ثم هكذا لا يزال الزمان يتطور، ولا يقف القرآن أبدا عن مجاراة هذا التطور مهما بلغ إلى يوم الدين إلى يوم الساعة، ولا يزال القرآن يجيبك عما تبحث عنه من ذلك. لو فتح لك الباب كيف بدأ الخلق انظر، إلى الإبل كيف خلقت، السماء يبقى الإبل، لما قالش إلى الخيل كيف خلقت مع أنه ذكر الخيل في القرآن الكريم، مش كلمة يعني ما لا كلمة في القرآن، لماذا يقول أفلا ينظرون إلى الخيل والخيل عندهم؟ طيب ما قالش ليه مثلا للمعز لنحوها، وهي برضو من أموالهم وكانت عندهم وكثيرة. فإذا قال إذا إلى الإبل كيف خلقت فقطعا يقينا إنه يحملك لتبحث في هذه القضية على قد، فالمخاطب الأول له رؤية في ذلك، يعني المخاطب الأول له رؤية في خلق الإبل اللي هو عايش معاها، كانت لها خصوصيات كثيرة عنده، الإبل لها خصوصيات كثيرة جدا عنده، وستبقى للإبل خصوصيات إلى يوم القيامة، كلما كشف العلم كلما اللي هو بالتعبير البديع جدا جدا اللي هو وقسم يحتاج إدراك وجهه إعجازه إلى العلم بقواعد، فينبلج للناس شيئا فشيئا انبلاج أضواء الفجر على حسب مبالغ الفهوم وتطورات العلوم. تعبير بديع، هو ده اللي بيحصل فعلا، إنه كلما اتسعت معارف الناس وعلومهم كلما بدا شيء من نفس النص ومن نفس الكلمة، فإذا اتسعت علومهم أكثر بدا شيء جديد من ذات النص، لأنه تنزيل من حكيم حميد جل جلاله تبارك وتعالى، وهكذا تتدرك. فهي تعبير حياة في منتهى الدقة والجمال، وكل ما جاء من ذلك في القرآن الكريم هو تجري عليه تلك القاعدة المنيفة. بيقول وكلا القسمين دليل على أنه كلام الأمي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ليس من عندي، سيأتي بقى القضية الأخرى. طب وكلا القسمين،
وقيل القسمين دليل على أنه من عند الله، لأنه جاء به أمي صلى الله عليه وسلم في موضع لم يعالج أهله دقائق العلوم، والجائي به ثاو بينهم لم يفارقهم. وقد أشار القرآن إلى هذه الجهة،
لم يفارقهم يعني لم يذهب إلى مدارس أخرى ولا معاهد أخرى ولا مواطن أخرى إلى آخره، تمام؟ لم يفارقهم، عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
وقد أشار القرآن إلى هذه الجهة من الإعجاز بقوله تعالى في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.
طيب الأول الآية نفهم معناها. قل فأتوا، يعني قل أيها النبي المكرم صلى الله عليه وسلم. فأتوا فأت فريع، يعني إن كان الشأن كذلك فأتوا، إن كان كما تدعون فأتوا، إن كان كما تكذبون فأتوا. يبقى فأتي تفريع على كلام متقدم. إن كان الشأن كذلك فأتوا. طيب فأتوا إيه؟ فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. الضمير في منهما يعود على مين ولا على إيه؟ يعود على متقدم في الآية قالوا سحران تظاهرا. عندنا احنا الكوفيين قالوا سحران، وعند غير الكوفيين قالوا ساحران. يبقى أهدى منهم، أهدى من هذين الساحرين. يعني مين هما بالساحرين دول؟ موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثير. يبقى الساحران دول مين؟ موسى ومحمد الدعوة. فيبقى هنا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني من هذين الساحرين أو من سحرهما. لأن بقى أنت هي القراءة الكوفية هتحتاج شوية تأويل. قالوا ساحران مش عايز تأويل. ساحران تظاهرا، الكتابين اللي هم مشهورين عندهم، لأن كتاب عيسى ما كانش مشهور، وعيسى ما استقلش بكتاب عليه السلام. عيسى جاء متمما مكملا مصدقا معدلا مصححا للتحريف إلى آخره. فالكتابين المشهورين حتى في قصة الجن أنهم استمعوا إلى كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا، بيعتبروا أن كتاب عيسى مكمل لموسى. فلا شيء في ذلك أن كتاب موسى وعيسى قد تداخل. لم يستقل كتاب عيسى بكل التشريع، إنما أتم تشريعا وكمله وصححه وعدله. فعشان تنتهي في النهاية، عشان بس أنت تفهم القضية، أنت عندك التشريعان الأظهران الأكثران في الدنيا هو تشريع موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والعرب كانوا عارفين كده وبيتنقلوا هذا العلم وهذا مع الإيه، مع أهل الكتاب اللي كانوا موجودين في كتير جدا في المدينة، وبعضهم كان موجود في غير المدينة في مكة وغير، بس كانوا قل. فالفكرة إيه؟ الفكرة لما يجي قل أيها النبي المكرم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني أهدى من هذين السحرين، أو من أهدى من هذين السحرين، باعتبار كلمة السحر يراد بها الساحر فيها أبلغ شوية، أبلغ شوية. والقراءتان كما تعلمنا في المقدمات متكاملتان، يعني بجمع القراءتين هي الحقيقة. المعنى مش هيتم غير إيه، أنت تقول إيه قالوا سحراني، قالوا ساحراني، سحراني وساحران، أو ساحراني جاء بسحراني كده، تبقى القراءة هو ده جمال القراءات، تكامل القراءات. فيش قراءات جات إلا ليكمل بعضها بعضا، وفي النهاية تصل للمعنى المكتمل. فالمعنى الكامل التام لا يأتي إلا بجمع القراءات. أنا بتكلم في القراءات اللي فيها اختلاف في المعنى، لكن القراءات الصوتيات لا دخل لها في موضوعنا. بتكلم عن القراءات التي تؤثر في المعنى، تغير في المعنى. فهذه القراءات مالك يوم الدين ومالك يوم الدين لا يكتمل المعنى إلا أن يكون في يوم الدين هو الملك، وهو المالك، لأن ربما يكون ملكا وليس مالكا، وربما يكون مالكا وليس ملكا. فالاجتماع واجتماع الكمالي يكون بأن يكون ملكا ومالكا هذا اليوم جل جلاله وتبارك اسمه، وهكذا القاعدة اللي احنا شرحناها كثيرا ومن أراد يرجع إليه. فهنا الآية هنا بيقول قد أشار إلى هذه الجهة من الإعجاز في سورة القصص في هذا القول: هو أهدى منهما، يعني من هذين الرجلين النبيين الصالحين. يلا سيدي.
ثم إنه ما كان قصاراه مشاركة أهل العلوم في علومهم الحاضرة حتى ارتقى إلى ما لم يألفوه وتجاوز ما درسوه وألفوه
وألفوه.
طيب قل لي انت بقى ياسر، الضمير في قصاراه يعود على مين؟ هتفهم سؤالك على طول، هو ده إجابة سؤالك. الشيخ رحمه الله بيقول ثم إنه ما كان قصاراه مشاركة أهل العلوم في علومهم الحاضرين، يعني أقصى ما يقال عن النبي الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، قصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة ممكن تدعى عليه أن يشارك علوم أهل عصره، وهو حتى لم يشارك علوم أهل عصره، لكن حتى لو افترضنا شيئا أنه شارك علوم أهل عصره، فلما جاء بعلوم فاقت أهل عصره والعصر الذي بعد عصره والذي بعد عصره، هذا أمر قاطع. يعني الفكرة أنه أقصى ما يدعى للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنه كما في مستشرقين قالوا كده، في مستشرقين قالوا كده انه وعانه عليه قوم اخرون، وانه كان بياخد في رحلات التجاره بيسمع الكلام الاحبار والرهبان وبحيره وقصه بحيره موجوده في السيره الى اخره، والكلام اللي كان بيتقال لعمه ويتقال لكذا، ها قصص معروفه. فبنوا على ذلك. طب يا سيدي خلاص، انا فكره من طرائق نقد مقاله الخصم أن تسلم له بقوله وأن تثبت له أن حتى بالتسليم قوله فقوله سقط. عارفين هذه في علم الجدل المنظر؟ ولا أنا دوشتكم النهاردة؟ ها؟ أيوة. يعني إيه؟ ده القاعدة دي قاعدة أخرى متفرعة القاعدة، اللي هو ما جاء خصمك بدليل صحيح إلا وكان في الدليل الذي جاء به الرد عليه. دي قاعدة متفرعة القاعدة دي. إن لو استدل خصمك بدليل صحيح فتأكد يقينا أن هذا الدليل فيه الرد على مقاله، بس أنت استعن بالله وضعف الدليل اللي هو جاي به، دليله هو طالما الدليل وإيه؟ ها؟ أيوة. نفس الفكرة احنا بنقول أنه هذه القواعد، قواعد في الجدل المدني، هسلم لك بما تدعي وبعد هذا التسليم ينتقد قولك انتقاضا، تمام؟ طيب انا سلمك بالقول، يعني نقول ايه؟ نقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد حاز العلوم في زمانه كلها، مش انت بتقول كده؟ خلاص يا عم، ها؟ طب ايه رايك بقى ان هذا الذي نجده لم يكن في علومهم ولا بعد علومهم ولا بعد علومهم ولا بقرون، يعني كيف ياتي بما سياتي؟ كيف يستدل بما سيكون؟ هذا الكلام هو الايه المقصود في مراد الامام رحمه الله تعالى. يلا سيد تفضل. هنبدا بقى في الايه، في الامثله. وانا اتخذت الحقيقه، انا جبت لكم امثله لطارق بن عاشور وشيخ شعراوي رحمه الله، هتلاقوا برضو نقل كويس يا رب، بس نخلص نقدر نخلص ولا انا عارف ان انا باخترق كل النظم والقواعد، بس اعمل ايه، بس بحس ان لازم اوضح. يعني انا كان نفسنا نخلص الليل يعني، بس شكلنا مش هنخلص. لكن هي عموما الامثله اللي جبناها، انا جبت كذا مثل للطاهر. انا بصراحه منهج الطاهر في مساله الاعجاز العلمي انا اراه هو المنهج الوسطي تماما، وملتزم بذلك في كتابي كله، وسترى إن شاء الله تعالى حينما يعني إذا بلغنا الله سبحانه وتعالى إلى الوصول إلى هذه الموضوع في القرآن الكريم، منهج وسطي معتدل، وقدم لذلك في المقدمات، في المقدمة العاشرة بالذات كما قلت لك، هي قاعدة متزنة يعني لا إفراط ولا تفريط. والشيخ شعراوي رحمه الله برضو في بعض المواضع قال كلام لطيف جدا جدا جدا، ونقلته لكم. وبس يعني دائما التوسط والاعتدال لا يكون ايه يعني شعبويا كثيرا تجده في كل مكان، قليل، ودي حكمة ربنا ان يكون قليل، فباش على بركة الله. فهناخد بقى امثلة، اخترت لكم مثال كده من الطاهر، وناخد مثل ولا اثنين برضو من شعراوي، ويبقى كده انتهينا من هذا المحور يعني ان شاء الله. تفضل.
يقول الطاهر في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن باسم العلقة، فإنه وضع بديع لهذا الاسم، إذ قد ثبت في علم التشريح أن هذا الجزء الذي استحالت إليه النطفة هو كائن حي له قوة امتصاص القوة من دم الأم بسبب التصاقه بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم، والعلقة قطعة من دم عاقد.
ولا ما يزد على ذلك، وهذا الذي أنا أعنيه، إن من في هذا الزمان كان يعلم أنه أن يسمى هذا الكائن المتكون من بين الصلب والترائب يتكون إلى يتحول حاجة اسمها علقة وتعلق بالرحم وتصير كذلك، من كان يعلم ذلك؟ هذا محال في زمانهم، هذا أمر محال. فهذه الطريقة أراها والله أعلم هي الطريقة المعتدلة التي أحب أن نتبعها في الصفة المحلة. تفضل.
يقول الطاهر في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. والتكوير حقيقته اللف واللي، يقال كور العمامة على رأسه إذا لواها ولفها، ومثلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض، وعكس ذلك على التعاقب بهيئة كور العمامة إذ تغشى الليلة الليلة التي قبلها، وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تشبه الأرض بالرأس، ويشبه تعاور الليل والنهار عليها بلف طيات العمامة. ومما يزيده إبداعا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية.
طب وقف شوية بس عشان نحط حتى في الفن والتخصص، عشان كلمة إيه قابل للتجزئة. لو قلنا التشبيه ممكن يكون مفرد بمفرد، مظبوط؟ ها، هن لباس لكم، ده تشبيه بليغ مع حذف وجه الشبه وأداة التشبيه، يعني هن كاللباس لكم مثلا في الستر، في الجمال، في القرب، حذف وجه الشبه بيوسع الدنيا، مظبوط؟ ده تشبيه ايه؟ مفرد بمفرد. لكن ممكن ان يكون تشبيه مركب معقد مفكك بمركب، وفي الحالة دي عندنا احتمالين، يمكن تجزئته يبقى نجزئ المركب الاول بالمركب الثاني كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي، هنا دي صورة واحد بينادي على الغنم بتوعه أو الدواب بتاعته بيندى عليها من بعيد وإلى آخر، صورة في راعي وفي مرعي وفي مش عارف إيه، دي صورة تشبيه شيء حاجة مركبة بحاجة مركبة. فمن الـ من الـ من الـ الاحتمالات أو من الأحوال الممكنة أن يكون هناك يمكن تجزئة المركب الأول وتشبيهه بأجزاء مع إثبات العلاقة بين الأجزاء دي، يعني الأجزاء دي ثابتة علاقتها والأجزاء دي، لكن يمكن التشبيه الناعق بالداعي والذي يقوله بالكلام النافع وهم مش قادرين ينتفعوا بالكلام لأن هم لمغزى إيه؟ بهايم، صح؟ مش قادرين يفهموا، هو ممكن يبقى أنت إيه؟ ممكن تعمل عملية تجزئة للتشبيه بأركانه، لكن الغاية إنه لازم يكون مركب على بعضه كده يتاخد في مقابل الايه المشبه به، مظبوط؟ اتفقنا؟ فهو انا بيقول هنا يمكن التجزئه، فالتجزئه دي هيبتدي يجريها على القاعده اللي انا قلت لك، علشان بس ما ايه يرانا بقى محمد من اول ايه، وهو تمثيل بديع
قابل للتجزئه بان تشبه الارض بالراس ويشبه تعاور الليل والنهار عليها بلف طيات العمامه. ومما يزيده إبداعا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية من معجزات القرآن المشار إليها في المقدمة الرابعة والموضحة في المقدمة العاشرة، فإن مادة التكوير جائية من اسم الكرة، وهي الجسم المستدير من جميع جهاته على التساوي، والأرض كروية الشكل في الواقع. يقول في الهامش: لعلنا نعرض إن شاء الله إلى تحقيق هذه المسألة وتحريرها في موضعها من الصفوة المحلاة.
لأن بيثار كلام أنا لا يعجبني، يعني كلام العوام ده اللي هو على ذات التواصل وحاجات اللي هي قضايا نفيسة ودقيقة تثار في مواضع فيما يعني في أسواق الناس في سوقة الناس ينبغي أن ينأوا بأنفسهم. لكن قضية كروية الأرض ويجيبوا نقول عن بعض أهل العلم وتسجيلات صوتية إلى آخره ويتعارك الناس عراكا يعني قد لا يبلغ مداه في مسألة إيه في مسألة كروية. فإن شاء الله ما يجي في موضوعها نعرض لها إن شاء الله بإذن الله ونقول قضية التكوير ونرجح فيما يفتح الله تعالى علينا به في هذه المسألة. لكن أشير هنا عشان هو الشيخ هنا هو طبعا الشيخ معاصر فالقضية دي مطروحة عنده سمعها وعارف الناس اللي قالت دي من المشايخ المعاصرين والآخري قد بلغوا ذلك. فهو هنا يعني كأنه يأخذ موقفا واضحا في هذه المسألة وأنه يقول أنه والأرض كروية الشكل في الواقع وبالكده ده كلامه وقد استمع إلى كلام الآخرين. أما عرض المسألة والتحرير والتحقيق فيها فإن شاء الله يكونوا في موضعه كما وعد في الهامش إن شاء الله تعالى. تفضل.
يقول والأرض كروية الشكل في الواقع وذلك كان يجهله العرب وجمهور البشر يومئذ.
هم طبعا كانوا متصورين التصور الإغريقي التصور الموجود عند الفرس التصور الموجود عند أي حضارة من الحضارات المجاورة. هم العرب كانوا محاطين من الجهات الأربعة بحضارات صح؟ مظبوط. يعني من الشمال كانت الحضارة الفينيقية ومن الجنوب كانت الحضارة السبائية ومن الشرق كانت الحضارة الفارسية بكل أشكالها بمراحلها المختلفة البابلية الأشورية ومن الغرب الحضارة الفرعونية. فهو العرب منطقة خلت عن الحضارات تماما وعن كل أنوان الثقافة إلا اللسان. فهي حضارة لسانية فقط لا غير ليس عندهم إلا اللسان ولكن أحيطت. فكان أي حاجة يأخذونها يأخذونها من الحضارات اللي حولهم يعني أي حاجة في الحاجات اللي هي العلمية المتعلقة بالعلوم كانت إنما تتكون حصل تسرب من حضارة ما من تلك الحضارات. الحضارات الأربع أو الجهات الأربع للحضارة حول العرب كانت تتفق على إيه؟ على أن الأرض مسطحة. فكرة الكروية مش موجودة مش مطروحة أصلا في فهم الحضارات إنها فكرة الكروية لم تكن فكرة مطروحة أو حتى مقبولة. لا هم يتصورون العالم له نهاية ينتهي حده هنا من كل جهة آخر ما كان عندهم من التصور. والعهد يعني قريب كانوا كذلك إلى أن بدأت الفكرة تصل إلى ما وصلت إليه الآن. تفضل.
وذلك كان يجهله العرب وجمهور البشر يومئذ فأومأ القرآن إليه بوصف العرضين اللذين يعتريان الأرض على التعاقب وهما النور والظلمة أو الليل والنهار إذ جعل تعاورهما تكويرا لأن عرض الكرة يكون كرويا تبعا لذاتها. فلما كان سياق هذه الآية للاستدلال على الإلهية الحق بإنشاء السماوات والأرض اختير للاستدلال على ما يتبع ذلك الإنشاء من خلق العرضين العظيمين للأرض مادة التكوير دون غيرها من نحو الغشيان الذي عبر به في قوله تعالى يغشي الليل النهار في سورة الأعراف لأن تلك الآية مسوقة للدلالة على سعة التصرف في المخلوقات لأن أولها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فكان تصوير ذلك بإغشاء الليل والنهار خاصة لأنه دل على قوة التمكن من تغييره أعراض مخلوقاته ولذلك اقتصر على تغيير أعظم عرض وهو النور بتسليط الظلمة عليه لتكون هذه لتكون هذه الآية لمن يأتي من المسلمين الذين يطلعون على علم الهيئة فتكون معجزة عندهم.
تمام. هذه الطريقة يعني في تقديري هي الطريقة السوية المعتدلة المتوسطة بين الإفراط والتفريط في التعامل مع هذه القضايا العلمية في القرآن الكريم. طيب يبقى نكتفي على هذا المقدار. الله تعالى أعز وأعلم ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.